بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الحالة الثانية، التطبيق الثاني، حالة الاضطرار إلى بعض الأطراف في العلم الإجمالي. الاضطرار إلى بعض الأطراف في العلم الإجمالي لا نلحظ فيه الطرف المضطر إليه، لأن هذا قطعان يجوز تناوله، يجوز ارتكابه، يجوز اقتحامه، وإنما كلامنا في الطرف الثاني الذي أنا لم أضطر إليه، هل يجوز لي تناوله، اقتحامه، ارتكابه أو لا يجوز؟ وبعبارة أخرى، كلامنا ليس في وجوب الموافقة القطعية، قطعا لا تجب الموافقة القطعية. هذا الطرف المضطر إليه يجوز لي أن أتناوله، وإنما كلامنا في حرمة المخالفة القطعية، أقدر ذاك الثاني أشربه مثلا بعد أن شربت الأول أو لا يجوز ذلك. هذا هو محل كلامنا. المصنف رحمة الله عليه تكلم في صورتين. الصورة الأولى، ما إذا كان الاضطرار لأحد الطرفين المعين بعينه، هذا واحد، وقد أتم الكلام فيه وقسمنا إلى أربعة أنحاء بحسب ما يستفاد من عبارته رحمه الله. الصورة الثانية، أن يكون الاضطرار إلى طرف غير معين، يعني أحدهما، يعني يحتاج إلى أحدهما، أي واحد من عدهن يشرب فقد رفع الاضطرار، أحدهما هو الدواء، أحدهم، كل واحد منهما هو يحقق العلاج، يحقق الارتواء، يحقق النفع المرجو المطلوب، لكن أحدهما نجس، فإذا شرب ألف لعله تناول النجس، إذا شرب باء لعله تناول النجس، خب ماذا يفعل في المقام؟ لو شرب أحدهما، أحد الإناء، ورفع بذلك اضطراره، الحمد لله هو الآن بعد ما محتاج أن يشرب الثاني، الاضطرار ارتفع، يقدر يشرب الثاني أيضا؟ يقدر أو ما يقدر؟ إذا قلنا يقدر يعني لا تحرم المخالفة القطعية، إذا قلنا ما يصير يعني المخالفة القطعية ما زالت محرمة. نقدر نطرح السؤال بهذا النحو، هل تحرم المخالفة القطعية أو لا؟ نقدر نطرح السؤال بنحو آخر، هل يجوز له، لهذا المكلف، أن يرتكب الطرف الثاني بعد ارتكابه، بعد رفع اضطراره بالطرف الأول أو لا يجوز؟ سؤالين لكن في معنى واحد. المشهور قالوا بالتنجس، يعني ما يصير يرتكب الثاني، حرمة المخالفة القطعية. لكن من خلال الدرس الماضي اتضح لنا أن المرحوم الآخند رحمة الله تعالى عليه استدل، ذهب إلى أن المرحوم الآخند ذهب إلى أن الطرف الآخر مو محرم عليه، مو منجز عليه، يعني المخالفة القطعية ليست منجزة عليه، واستدل لذلك بالبرهان التالي الذي شكل من خلال كلمات الآخند رحمه الله، شكل على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. المقدمة الثانية أن وجوب الموافقة القطعية قد سقط بسبب الاضطرار. المقدمة الثالثة، سقوط الموافقة، وجوب الموافقة القطعية يستدعي سقوط منجزية العلم الإجمالي، بل قل سقوط العلم الإجمالي. بلي، يؤدي إلى سقوط العلم الإجمالي وزواله. أتعلم لماذا؟ إذا المعلول قد سقط لا يمكن حينئذ أن نقول ما زالت العلة التامة باقية مع أن معلولها قد سقط. تدري هذا شنو معنى؟ تدري من شنو من لازم باطل يترتب على هاي الفكرة؟ التفكيك بين العلة التامة ومعلولها. نعم، ولا يحق لأحد أن يفكك بين العلة التامة ومعلولها. إذا العلة التامة كانت موجودة فلا بد أن يوجد معلولها، وإذا العلة التامة كانت منتفية فلا بد أن ينتفي معلولها. بالطرف الثاني أيضا كذلك، إذا كان المعلول موجودا نعرف من خلال ذلك أن علته التامة موجودة، وإذا كان المعلول منتفيا منعدما زائلا ساقطا راح نعرف أن علته التامة أيضا ساقطة منتفية. علاقة ذات حدين متساويين. فإذا بمجرد أن تسقط الموافقة القطعية يعني لا تجب، حينئذ قطعا علم إجمالي ما موجود، يعني زالت منجزية العلم الإجمالي، زالت منجزيته، لا وجود لمنجزيته. هذه هي المقدمة الثالثة. خب، حينئذ النتيجة التي نستلها نتيجة هذه المقدمات الثلاثة، إذا زال العلم الإجمالي وزالت منجزيته، إذن حينئذ ستزول حرمة المخالفة القطعية، لأن اللي كان يمنعني من الإناء باء هو العلم الإجمالي، وقد زالت منجزية العلم الإجمالي كليا، وقد زال العلم الإجمالي كليا، فزالت حرمة المخالفة القطعية. بعد ما حد يقدر يمنعني عن باء، هذا العلم الإجمالي راح، بعد منو يمنعني عن باء؟ غاية الأمر راح يصير عندي شك بدوي، هذا لعله هو النجس فيحرم شربه. البراءة شو تقول؟ رفع عنه أمتي ما لا يعلمون. الطهارة تقول توضأ به، براحتك توضأ به. الحلية تقول حلال إلك، افعل به ما تشاء. كان هذا هو البرهان الذي يستقى من عبارة صاحب الكفاية رحمه الله. المصنف ذكر لنا ثلاثة إشكالات، طبعا وهذا المطلب وقع محلا للبحث من قبل طلبة صاحب الكفاية، الشيخ العراقي أدلى بدلوه، الميرزا النائيني أدلى بدلوه، والمصنف أيضا دخل إلى المعركة بين العلمين، كان إلى رأيه في المقام. المهم ثلاث إشكالات يعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه. إحنا تقدم ذكر الإشكال الأول والثاني، والإشكال الأول والثاني نقاش للمقدمات نفسها، مقدمة الأولى والثالثة. وصلنا إلى الإشكال والملاحظة الثالثة على هذا البرهان، وهذه الملاحظة الثالثة هي أدق الملاحظات، وهي ملاحظة دقيقة في واقعها. وهذه الملاحظة الثالثة هي ملاحظة على النتيجة التي تقتنص من هذه المقدمات الثلاثة. نقدر نطلع بهاي النتيجة؟ شوفوا المقدمات، خلوها نصب أعينكم. المقدمة الأولى تقول العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. اثنين، سقطت الموافقة القطعية، يعني سقط وجوبها. من أقول سقطت الموافقة يعني وجوبها، سقطت الموافقة القطعية بالإضطرار لا تجب. ثلاثة، إذا سقطت الموافقة القطعية إذن هذا يكشف عن سقوط نفس العلم الإجمالي اللي هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. خب، من خلال هذه المقدمات الثلاث راح نكتشف هاي النتيجة. إذا العلم الإجمالي قد سقط واكتشفنا ذلك من خلال سقوط المعلول، إذن لا تحرم المخالفة القطعية. من اللي يحرم علي ذاك الإناء؟ ماكو أحد يحرم علي ذا، اشربه هنيئا مريئا ببركة البراءة. وهاي البراءة ماكو إلها معارض يا أخي، أكو معارض؟ والله قل لي أكو معارض لهاي البراءة؟ ماكو معارض، لأن المعارض المحتمل منه البراءة مال هذا الإناء، وهاي البراءة ما نحتاجها أصلا. هذا الإناء أنا قاعد أشربه وفقا للإضطرار، ما أحتاج براءة. براءة شنو؟ اضطرار موجود، براءة حكم ظاهري والاضطرار حكم واقعي، لكن عنوان ثاني براءة إيش؟ فإذا تلك البراءة ماكو ما يعارضها، فإذا تجري البراءة هناك بطيب خاطر، شك بدو. زين، الملاحظة الثالثة يا أخي هي كالتالي، ها؟ هو هذا بلي كلام، بلي هذا كلام الكفاية، صار انحلال بعد يقول راح العلم الإجمالي، وبعد ما عندي يقين بوجود تكليف علي، ما عندي يقين بتكليف فعلي علي، فهذا انحلال. شوفوا الملاحظة الثالثة، لو التزمنا وقبلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وأن الموافقة القطعية زالت وسقطت بالاضطرار، هذا ما عندنا كلام به على كل حال، يعني أي ملاحظة ما عندنا عليه، سقوط الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية بالاضطرار، فما عندنا ملاحظة عليه. ثلاثة، وقلنا أن سقوط وجوب الموافقة القطعية يكشف عن سقوط علته، عن سقوط علته التام، هذا هم وافقنا عليه. بلي، إذا سقط وجوب الموافقة القطعية هذا يكشف عن سقوط علته التامة، ولكن النتيجة التي نأخذها ما هي؟ النتيجة التي نأخذها ما هي؟ النتيجة التي خرج بها صاحب الكفاية هي أن سقوط وجوب الموافقة القطعية يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي بحرمة شرب النجس عليه، بعد ما عندي علم إجمالي بتكليف اسمه يحرم شرب النجس، ما عندي أصلا، ما عندي، وبالتالي لا يحرم علي شرب هذا الإناء لأنه علم إجمالي بعد ما أكل. هذا اللي طلع به صاحب الكفاية. إحنا نريد نقول له لصاحب الكفاية هاي النتيجة غريبة عن المقدمات، يعني المقدمات بعبارة أخرى، المقدمات لا تنتهي بنا إلى هذه النتيجة، عجيبة هاي النتيجة، شلون النتيجة كبيرة مع أن المقدمات لا تؤول بنا إلى هذه النتيجة الكبيرة. يا صاحب الكفاية، أنت فعلت شيئا، أنت ربطت بين هذه المقدمات وبين نتيجة كبيرة كلية، من خلال هذه المقدمات قلت أصلا ما عندي تكليف معلوم بالإجمال اسمه حرمة شرب النجس علي، ما عندي، لا هو معلوم بالتفصيل الآن، لا هو معلوم بالإجمال، ما عندي شيء تكليف. إحنا هذا منقل، نريد نبقي على أصل هذا التكليف، وبالتالي نبقي على منجزيته. كيف؟ بهذه الطريقة اللي راح نقولها. نعم، نحن نقبل ما قلته إلى المقدمة الثالثة، إلى نهاية المقدمة الثالثة نقبله يا صاحب الكفاية. نعم، إذا سقط المعلول كشف ذلك عن سقوط علته التامة، ولكننا نشترط ذلك بقولنا كشف ذلك عن سقوط علته التامة بالمقدار الذي يستدعيه ويستلزمه سقوط المعلول. سقوط المعلول إذا كان مقداره 50 باية، خب تسقط العلة بتلك المرتبة وبذلك المقدار. سقوط المعلول بدرجة 50 يكشف عن سقوط العلة بدرجة 50، ولا يكشف عن سقوط العلة بدرجة 100. سقوط المعلول يكشف عن سقوط علته التامة، نعم، ولكن بالمقدار الذي يستدعيه سقوط المعلول، مو أكثر من ذلك. وحينئذ ما هو المقدار الذي يستدعيه سقوط وجوب الموافقة القطعية؟ المقدار هو التالي، المقدار هو أن الذي يسقط مو أصل التكليف بحرمة شرب النجس كليا في مقامنا، لا، وإنما إطلاقه يسقط في مقامنا. وتوضيح ذلك من خلال، أنا عندي حكم اسمه يحرم شرب النجس، هذا في سائر الموارد، أنا إذا جزمت هذا المي نجس يحرم علي شرب، أنا قاطع تفصيلا بحرمة شرب النجس، قاطع تفصيلا بأن هذا نجس، إذا قطعا تفصيلا هذا يحرم علي شربه، هذا يحرم علي شربه، لا بد من الاجتناب. أما في مقام واحد من ذن الاثنين هو نجس، لو ألف لو باء، إذا كان ألف هو النجس، إذا كان ألف هو الحرام الواقعي، إذا كان ألف هو النجس الواقعي، إذن ألف هو الذي يحرم شربه واقعا، وإذا كان باء هو النجس الواقعي، إذن باء يحرم شربه واقعا. فأكو علم إجمالي بأن أحدهما نجس، العقل حينئذ تدخل قال اثنينات لا تشربون، لا ألف لا باء، لا ألف لا باء، العلم الإجمالي منجس فيحرم عليك شرب أي منهما، تجب الموافقة القطعية. حينئذ الاضطرار تدخل أتاح لي شرب أحدهما، قاعد أشرب واحد من عندهم، خب هذا بعد هذا حرمته ستزول بالاضطرار، ستزول بالاضطرار. في هذه الحالة هناك ثلاثة احتمالات في المقام. الاحتمال الأول أن حرمة شرب النجس في مقامنا مشروطة، هي مشروطة، أن حرمة شرب النجس مشروطة بأنني لو اخترت، خوان ما أدري يا هو نجس، واثنينات أي واحد بهن يرفع على الاضطرار، لو اخترت ألف وشربت ألف وصادف أن شربي للإناء ألف، وصادف أن الإناء ألف الذي شربته هو نفس الحرام الواقع، نفس النجس الواقعي، نفس الحرام الواقع، حينئذ هذه الحرمة ستسقط، هذه الحرمة ستسقط. هذا احتمال أول، هذا هو الاحتمال الأول في المقام. في مقام يوجد لدينا ثلاث احتمالات، هاي الاحتمالات من ناحية عندي دليل يحرم علي شرب النجس، من ناحية ثانية ما عندي علم تفصيلي وين النجس، عندي علم إجمالي، ومن ناحية ثالثة عندي اضطرار إلى شرب أحدهما، حينئذ ستوجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن دليل حرمة شرب النجس في مقامنا يقول لي لو أنك شربت ألف، اختاريت ألف، وكان ألف هو الحرام الواقعي، حينئذ سقط عنك التكليف كليا، كليا سقط عنك التكليف، سواء شربت ذاك أو تركته، شربت ذاك أو تركته. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الدليل الذي دل على حرمة شرب النجس يقول لي، إذا أريد أزاوج بينه وبين دليل الاضطرار والعلم الإجمالي، أنني إذا شربت ألف وصادف أن ألف كان هو الحرام الواقعي، يعني هو النجس في علم الله سبحانه وتعالى، حينئذ إذا شربت معه باء فإن هذا يبقى حرام عليه، هذا يبقى حرام عليه. هاي الاحتمال الثاني، أن دليل حرمة شرب النجس في الاحتمال الأول يقول إذا شربت ألف، إذا شربت ألف دفعا للاضطرار وصادف أن ألف هو الحرام الواقعي فإنه سقط عن ذمتك التكليف، شربت باء أو لم تشرب. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنني لو شربت ألف وصادف أن ألف هو الحرام الواقعي، هو النجس الواقعي، فإن دليل حرمة شرب النجس يقول لي لو شربته لوحده دون باء ولم تضف إليه باء سقط عنك التكليف، وأما لو ضممت إليه شرب باء لم يسقط عنك التكليف، يبقى الحرمة ثابتة في عنقك، تبقى الحرمة ثابتة في عنقك. وعليه لو شربت ألف وصادف أنه الحرام الواقعي وتركت باء وتركت باء سقط عنك، سقطت عنك الحرمة. هاي الحالة الثانية تصير. الحالة الثالثة لو شربت ألف وصادف أنه الحرام الواقعي وأضفت إليه شرب باء فقد وقعت في الحرام، لا تسقط الحرمة. لا، نجاسة شيء واقعي تبقى، بل تبقى في الإناء الذي وجدت فيه، وإنما منجزية العلم الإجمالي تسري لهما معا، هنا أكو منجزية وهناك أكو منجزية، يعني في اللوح المحفوظ هذا نجس خب هذا حرام، ذاك الطاهر في اللوح المحفوظ، ولكن مع ذلك العقل يقول لا تشربه اجتنبه لأنه أحد أطراف العلم الإجمالي. تلاحظ كيف؟ خب حينئذ حرمة شرب النجس، هذا الدليل نحن بين أمرين، إما نقول أنه يسقط كليا، هذا خيار، يسقط مطلقا، هذا خيار لا وجود له بعد الاضطرار وشرب أحدهما، تسقط حرمة شرب النجس ببركة دليل الاضطرار لا وجود له أصلا، بمجرد أن يأتي الاضطرار على أحدهما فقط ينسحب دليل حرمة شرب النجس ولا يبقى بحاله، وراح يصير دليل حرمة شرب النجس، راح يصير الحكم بحرمة شرب النجس واي ضعيف يا أخي، واي ضعيف، بمجرد أن إجى دليل الاضطرار أنهى هذا الحكم حرمة شرب النجس. فحينئذ أنا إذا شربت هذا ألف دفعا للإضطرار ذاك هم يسقط ينتهي، لا وجود له الحرمة، يعني الحرمة في ذاك الطرف تسقط، لا أقدر أشربه بعد، الحكم يعني الحكم ينتهي. هذا واحد. أما لو قلنا أن حرمة شرب النجس لا تسقط كليا، الحكم لا يسقط كليا وبإطلاقه، الحكم يبقى، أصله يبقى لكن سعته تسقط، إطلاقه يزول بسبب الاضطرار. حرمة شرب النجس كانت مطلقة تشمل كل أطراف العلم الإجمالي، هذا وذاك، الاضطرار عندما جاء ماذا فعل؟ لم يسقط أصل الحرمة، وإنما يمكننا أن نقول بالتالي أن هذا الاضطرار أدى بنا إلى أن نقول أن دليل الحرمة يقول أنك إذا شربت هذا الإناء ألف وصادف أن هذا الإناء هو الحرام الواقعي، حينئذ إن اكتفيت بشربه لوحده سقطت عنك الحرمة، وإن شربته ثم شربت صاحبه لم تسقط عنك الحرمة، لم تسقط عنك الحرمة، الحرمة باقية عليك. فإذا أقدمت، طبعا هذا خيار، هذا اثنين ثلاثة، أيضا نقدر نقول أنك لو اخترت أن تشرب ألف ولم يصادف أنه الحرام الواقعي بل كان الحرام الواقعي هو باء، حينئذ أيضا لا تسقط عنك الحرم. فهي ثلاث حالات المولى يقدر يقيد بالحالة الأولى، الثانية، الثالثة، ولا يقول بسقوطي، ولا نقول بسقوط حرمة شرب النجس كليا بسبب الاضطرار، ومن أصلها تزول بسبب الاضطرار، لا، وإنما نقول بهذا التفصيل. هذا التفصيل شنو دليله؟ بعدين أقول شنو دليله. هذا التفصيل خلي راد لدليل إثباتي. الآن هذا كله وجوه محتملة متصورة، أن الدليل يمكنه أن يقول لي حرمة دليل حرمة شرب النجس لو كان الذي قد اخترته لرفع الاضطرار هو ألف حينئذ، فإن صادف هذا الألف أنه هو الحرام الواقع، فإن شربت معه باء لم تسقط حرمته، لم تسقط حرمته ألف. وإن شربته لوحده من دون باء سقطت عنك الحرمة، حرمة ألف تسقط عنك لأنك شربته لوحده، فإذا الاضطرار يؤدي إلى سقوط حرمة ألف مع أنه هو نفسه الحرام الواقعي، لأن بشرط واحد وهو أن تترك شرب باء معه ولا تشرب باء معه، تشربه لوحده. فإذا شربت ألف وصادف أنه الحرام الواقعي، فإن اكتفيت به يعني شربته لوحده سقطت الحرمة، سقطت حرمة ألف، سقطت الحرمة. وإن لم تكتف بل أضفت إليه باء لم تسقط الحرمة، بقيت مطالبا بحرمة شرب النجس، فأنت قد ارتكبت المحرم. وإن شربت ألف لكن لم يصادف أن ألف هو الحرام الواقعي، وإنما كان الحرام الواقع هو الطرف الآخر الذي لم تشربه، أيضا لم تسقط الحرمة في المقام، هناك حرمة معلقة في رقبتك. فهذا تفصيل يمكن أن نقول به، فدليل حرمة شرب النجس لا يسقط في المقام، فحرمة شرب النجس لا تسقط في المقام كليا، وإنما يسقط إطلاقها. حرمة شرب النجس كانت مطلقة قبل الاضطرار، يحرم عليك شرب هذا الإناء سواء شربت ذاك أو تركته، يحرم عليك شرب ذاك الإناء سواء شربت ذاك الأول أم تركته، كلا الإناءين يحرم عليك شربهما بالإطلاق. لكن بعد الاضطرار دليل الحرمة يتقيد، دليل الحرمة يكون كالتالي: يحرم إذا شربت ألف وصادف أنه الحرام الواقعي وشربته لوحده سقطت الحرمة عنك، في هذه الحالة تسقط الحرمة عنك إن شربته لوحده، وأما إن أضفت له الثاني فإن الحرمة لا تسقط عنك بل تبقى معلقة في أطراف ثيابك في رقبتك تبقى معلقة. وحينئذ إذا قلنا أن دليل حرمة شرب النجس هاي الحرمة التي كنت أعلمها بالإجماع، خب حينئذ إذا حرمة شرب النجس إجت عندي وعندي صار هم اضطرار، إذا شربت هذا الإناء ألف واكتفيت به لوحده أصلا لم أحصل على حرمة أبدا إطلاقا، أنا ما ذكرت حرمة أصلا، ما عندي مخالفة للواقع أصلا، لأنه عكو احتمالين، احتمال أن هذا هو النجس الواقعي، إذن هذا هو الحرام في علم الله عز وجل كان هو، لكن هاي الحرمة بقيت لو زالت بسبب الاضطرار، زالت بسبب الاضطرار، هذا لو كان هو الحرام الواقع. وأما إن لم يكن هو النجس الواقعي، كان النجس الواقعي هو الإناء الثاني باء، إذن أنا عندما شربت لم أشرب النجس الواقعي الطاهر الواقعي، أكو حرمة لو ما حرمة، إذن إذا اكتفيت به لوحده أصلا حرام ما اقتربت منه أنا، سواء كان هو النجس الواقعي أو كان هو الطاهر الواقعي، إذا نجس واقعي زالت الحرمة بالاضطرار، إذا الطاهر الواقعي فمرحبا وسهلا. إذا شربتهما معا خب واحد من عدهن راح يرفع الاضطرار، صحيح؟ رفع الاضطرار، فواحد من عدهن محرم بسبب الاضطرار، لكن الثاني يبقى محرم عليه، لأن حرمة شرب النجس مشروطة بمن؟ حرمة شرب النجس مشروطة بالاكتفاء بأحدهما، بشرب أحدهما لوحده دون الاقتراب من الثاني. وأنا اقتربت من الثاني تبقى هاي الحرمة فاعلة غير ساقطة. تلاحظون كيف؟ تبقى هاي الحرمة فاعلة غير ساقطة، سواء كان الثاني هو النجس الواقعي أو لم يكن هو النجس الواقعي، بقيت هذه الحرمة فعلية في عنقي ولا بد من الإسلام عن الثاني. وعليه إحنا اللي سويناه هنا، الريد كنا نبحث عن حكم وتكليف، العلم الإجمالي به لا يتنافى مع وجوب الموافقة القطعية. أريد حكم من هذا القبيل، ووجدناه بحمد الله بهذا النحو من التقييد. إحنا كانت عندنا مشكلة كيف نفكك بين العلة التامة ومعلول هذه العلة التامة. المعلول هو وجوب الموافقة القطعية، قد سقطت بسبب الاضطرار، قد سقط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار. هذا يعني زوال العلم الإجمالي بحرمة شرب النجس كليا. إحنا اللي سويناه هنا في المقام ماذا؟ اللي سويناه كنا نبحث عن تكليف نبقيه في مقامنا مع ارتفاع وانتفاء وجوب الموافقة القطعية، مع ذلك نريد بقاءه، نريد بقاءه، وأن العلم الإجمالي به بهذا التكليف لا يتنافى مع سقوط المعلول اللي هو وجوب الموافقة القطعية. والحمد لله لقينا تكليف العلم الإجمالي به لا يتنافى مع سقوط الموافقة القطعية، مع سقوط وجوب الموافقة القطعية. نعم، فنحكم بسقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار، ولكن مع ذلك عندي تكليف حرمة شرب النجس، هذا التكليف نقول به ولا يتنافى مع سقوط تلك الموافقة القطعية. كيف؟ بأن نقول أننا نسقط إطلاق التكليف، لا نسقط التكليف من أصل، نسقط إطلاقه. وبالنحو التالي، عندي حرمة شرب النجس، هذه الحرمة كنا نقول تسقط كليا بالاضطرار، هكذا يسقط أصل التكليف، وكان هذا هو الذي يريده صاحب الكفاح. نقول لا، ليش تشي؟ فلنقل أن الضرورات تقدر بقدرها. إحنا نريد نحافظ على سقوط الموافقة، وجوب الموافقة القطعية، بحيث أقدر أشرب واحد من عندهم، ومن جهة أخرى نريد تكليفا العلم الإجمالي به يجتمع مع سقوط وجوب الموافقة القطعية. كيف؟ بأن نقول نتنازل عن الإطلاق، وأن حرمة شرب النجس مقيدة بأن تشرب النجس الواقع لوحده، هكذا مقيدة بشربك للنجس الواقع لوحده، بأن تختار أحد الإناءين ويكون ذاك الإناء نفسه هو النجس الواقعي فتشربه لوحده. هنا تسقط حرمة شرب النجس. وأما لو أنك شربتهما معا لا تسقط حرمة شرب النجس، لا تسقط، تبقى حرمة شرب النجس فاعلة. فإذا نبقي على أصل التكليف ونتنازل عن إطلاقه. أصل التكليف ما هو؟ أن إذا شربتهما معا فالحرمة باقية، حينئذ ما تقدر تشرب الثاني، لأنه هذا إذا شربته راح تضم هذا إلى هذا، فيرتفع شرط زوال حرمة شرب النجس، لأن شرط زوال حرمة شرب النجس أن تشربه لوحده، وقد أضفت له ذاك، إذن بقيت الحرمة على حالها ولم ترتفع. فحافظنا على من جهة على سقوط وجوب الموافقة القطعية، هذا المعلول راح، وجوب الموافقة زال سقط راح بحمد الله، ومن جهة ثانية أبقينا على تكليف لا يكون العلم الإجمالي به
منافيا مع سقوط وجوب الموافقة القطعية.
أبقينا على تكليف، أبقينا على تكليف، هذا التكليف لسنا ملزمين بالتنازل عنه لأجل سقوط المعلول أبدا. إحنا يا إخوان أرجع وأقول أن العلة التامة إنما تسقط بسبب سقوط المعلول بالمقدار اللي يريد المعلول من السقوط. فإذا المعلول سقط بمقدار 100 العلة تسقط بمقدار 100، ما إذا المعلول سقط بمقدار 50 العلة هم تسقط بمقدار 50. فهنا وجوب الموافقة القطعية إذا سقط ما يخالف فليسقط، لكن العلة التي تسقط بسبب سقوط هاي الموافقة القطعية، العلة التي تسقط هي العلم الإجمالي بحرمة شرب النجس، مو كليا الحرمة بنحو مطلق، لا، وإنما إذا كان لوحده هاي تسقط، وأما إذا ضممت إليه إلى أحد الأطراف، إذا وأنك اخترت أحدهما وأصاب الواقع الحرام الواقعي وأضفت إليه صاحبه بقيت الحرمة ولم تسقط. وبالتالي نحافظ على وجوب، على سقوط وجوب الموافقة القطعية الحمد لله كما دلت عليه المقدمة الثانية، ومن جهة ثانية نحافظ على حرمة بقاء حرمة المخالفة القطعية، بقاء حافظنا على بقاء الحرمة، حرمة المخالفة القطعية. ما أقدر أضيف ذاك، بمجرد أن أضيف ذاك باء إلى ألف حينئذ سقط شرط، سقط شرط أنا أو أديت إلى أوجدت الانضمام، وشرط سقوط حرمة شرب النجس الانفراد والوحدة، أنا سويت انضمام، انضمام يؤدي إلى إبقاء الحرمة. شوفوا أنا إذا شربت هذا لوحدة تسقط الحرمة، تصير الحرمة طبعا ما تسقط فعليا، الآن هي في مقام السقوط، لابد هذا ماء شربه، لابد أن ينشفي هذا المي، لابد أذبه بالشط هذا المي، لابد أترك هذا المي أعيفه وأروحا، بمجرد أن أشرب الحرمة ترجع على ما هي عليه، على لونها الأحمر الفاقع، تلاحظون كيف؟ إذن شرط زوال هذه الحرمة، شرط زوالها الانفراد، الانضمام ينفي شرط السقوط في هذه الحرمة. فإحنا اللي سويناه يا إخوان هذا التكليف حرمة شرب النجس كان مطلق، قيدناه صرفنا به. هذا الإطلاق ما هو دليله؟ نرجع لهذا السؤال، هذا سؤال مهم إثباتي، وشنو الدليل على هذا الإطلاق؟ أنا عندي دليل يقول يحرم شرب النجس، إجاني اضطرار، الاضطرار ينهيه من أصله، إذا جاز شرب أحدهما لأجل الاضطرار إذن لا يحرم شرب النجس، إذن هذا يجوز شربه مطلقا، شربت ذاك أو لم أشرب ذاك، ذاك هم فرد من أفراد الاضطرار هم يجوز شربه، شربت ذاك أو لم أشرب ذاك، فأتنازل عن الحكم بحرمة شرب النجس مطلقا. الجواب لا، ما يصير. هذه يخفل أقول هاي قضايا قياساتها معها شلون، يعني أنا إذا عندي ضرورة أن أتنازل عن شيء معين هذا كله واجب، ليش أتنازل عنه كله؟ ليش أتنازل عنه كله؟ فأتنازل عن المقدار اللي يرفع الاضطرار. عندي شيء محرم كن أرتكب إما أرتكب كله، إذا أرتكب بعضها يكفي، ليش ترتكب كله؟ أرتكب بعضها، تلاحظ كيف؟ الضرورات تقدر بقدرها. أنا إذا عندي دليل يدل على حرمة واضطررت إلى ارتكاب متعلقه، ليش أتنازل عن كل الدليل؟ أتنازل عن إطلاق ذلك الدليل وأبقي على المقدار اللي ما يتنافى مع الاضطرار، خلاص. فإذا أبقي على الدليل الدال على الحرمة بالمقدار الممكن المتاح، الضرورات تقدر بقدرها، ليش تذب الدليل كله بالشط في مورد كلامنا؟ ليش تذبه كله وترفع ايدك عن حرمة شرب النجس كليا؟ لا، ابقي عليه وحافظ عليه ولنعمل به بالمقدار الممكن، ولنحافظ عليه بالمقدار الممكن، وفي مقامنا يمكن المحافظة عليه. هذا هو الاعتراض الثالث. أنا أسلم الاعتراض صعب، ما أدري قدرت أوصله أو ما قدرت. إذا قدرت أوصله فنعم، إذا ما قدرت أوصل على مقولة أستاذي قال فصلوا على محمد وآل محمد. وما عيد حتى لو سويت صلوات. خلي أطبق هم زين، خلي أطبق ونشوف إن شاء الله، إن شاء الله يكون واضح. قال قدس سره، إحنا وصلنا إلى ثالثة. لو سلمنا فقرات البرهان الثالث لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث قبلنا علية العلم الإجمالي إلى لوجوب الموافقة، اقبلنا سقوط وجوب الموافقة، اقبلنا أن سقوط وجوب الموافقة يؤدي إلى سقوط علته التامة، هذا كله نقبله، هذا كله نقبله، ولكن ما نقبل النتيجة، ما يؤدي إلى سقوط التكليف من أصله. حين لا يوجد تكليف أبدا، وإنما نبقي نحافظ على تكليف علمنا الإجمالي به لا يتنافى مع سقوط وجوب الموافقة القطعية. تلاحظ كيف؟ فهي إنما تنتج لزوم التصرف، هاي النقاط والمقدمات الثلاثة تنتج هذه النتيجة، أننا نتصرف في التكليف المعلوم في الحرمة الواقعية، حرمة شرب النجس، تلك الحرمة الواقعية، كيف نتصرف؟ على نحو لا يكون جواز شرب أحد الطعامين، الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار، لا يكون هذا الترخيص إذنا في ترك الموافقة القطعية له حتى يلزم من ذلك التفكيك بين العلة والمعلول. نأتي بصيغة جديدة للتكليف على خلاف إطلاق دليله، هاي حرمة شرب النجس، نقيد هذه الحرمة على خلاف إطلاق دليلها ونبقي على هذه الحرمة المقيدة، وهاي الحرمة المقيدة العلم الإجمالي بها لا يتنافى مع سقوط وجوب الموافقة القطعية. على نحو لا يكون الترخيص في شرب أحد المائين في دفع أكل أحد الطعامين دفعا للإضطرار، لا يكون هذا الترخيص إذنا في ترك الموافقة القطعية له. لذلك التكليف كيف؟ فراح أحافظ هم على التكليف وهم على الموافقة القطعية. كيف؟ كيف؟ وذلك يحصل، وذلك هذا التصرف، بيان التصرف يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف، حرمة شرب النجس، حرمة أكل النجس، اللي هو دليل مطلق يشمل كل الحالات، في حالات العلم التفصيلي جاري، في حالات العلم الإجمالي هم جاري، لكن في حالات العلم التفصيلي يتعلق بمن؟ يتعلق هذا التكليف بالإناء المعلوم نجاسته بالتفصيل. في حالات العلم الإجمالي يتعلق بكل الأطراف بعد. خب، فحينئذ ماذا نتصرف؟ كيف نتصرف؟ رفع اليد، برفع اليد عن إطلاق التكليف حرمة الشرب والأكل، رفع اليد عن إطلاقه لحالة واحدة، نرفع اليد عن حرمة شرب النجس في هذه الحالة الواحدة ونبقي عليه في حالتين معا. الحالة الأولى التي يرتفع التكليف فيها ببركة الاضطرار هي حالة تناول الطعام المحرم وحده، حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر. هاي الحالة فقط يحرم، هاي الحالة فقط لا يحرم الأكل والشرب فيها للنجس الواقعي. النجس الواقعي لو اخترته أنت وأنت لا تدري أنه النجس الواقعي وأكلته، أكلته لوحده، إذن ارتفعت الحرمة، ارتفعت الحرمة عنك لو أكلته لوحده. أما لو أضفت إليه صاحبه فإنه لا ترتفع الحرمة، الحرمة باقية عليك. هاي الحالة هي التي نرفع اليد فيها عن حرمة التناول والشرب مع ثبوته، مع ثبوت التكليف في حالتين. هاي الحالة الأولى، والحالة الثانية المصنف ما ذكرها لأنه مو كلش مهمة عندنا. في حالة تناول كلا الطعامين معا، إذا أكلت الاثنيناتهم ألف وباء، حرمة شرب النجس أكل النجس ثابتة في حقك. ها بعد لو أنك أكلت أحد الطعامين ولم يصادف أن الذي أكلته هو الحرام، أنت أكلت الطعام اللي هو أصلا مو نجس لوحده، أيضا لا تزول عنك الحرمة، باقي الحرمة في عهدتك. يعني إذا أكلت الثاني أنت ارتكبت الحرام. فإذا راح نقيد إطلاق حرمة أكل النجس إلى نقيده ونقول فقط نخرج عنه هاي الحالة، حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر، وأما حالة تناول كلا الطعامين فتبقى داخلة في حرمة أكل النجس. خب هذا هذه الطريقة إذا سويناها راح نتصرف في الحرمة الواقعية بنحو هذا التكليف، هذا التكليف العلم الإجمالي به لا يتنافى مع سقوط وجوب الموافقة القطعية. كيف؟ قال فمع هذا الافتراض، هذا التقييد في الإطلاق، إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين، لو تناول أحد الطعامين فقط لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق، قطعا هو لم يخالف المولى عز وجل، لأنه اللي تناول لو كان هو النجس الواقعي فقد اضطر إلى تناوله ارتفعت الحرمة، ولو كان الذي قد تناوله ليس هو النجس الواقعي بعد هو مو نجس حتى حرام، أصلا مو حرام، إذن مخالفة احتمالية ما، لكنه وإذا تناول كلا الطعامين معا فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم، لأن الحرمة متى ترتفع؟ إذا تناول أحدهما، فإذا شرب تناولهما معا قطعا خالف مولاه، قطعا خالف مولاه، والاضطرار لا يكفي هنا لرفع المخالفة. تدري ليش؟ لأنه قيد الاضطرار الجواز بأكل أحد الطعامين فقط، فلا يجوز. بلي شيخ، بلي شيخ،
الاضطرار الرفع
زين،
إذا لا يوجد اضطرار، فإذا لا يوجد اضطرار رجعت الحرمة كما كانت.
نعم، إحنا شنو نريد شيخي؟ إحنا نريد أنه هذا الاضطرار عندما ارتفع نقدر نطبق أصالة البراءة هناك لو لا؟ تدري شو وقت ما نقدر نطبقها؟ إذا كسرنا العلم الإجمالي مثل ما سوى صاحب الكفاية. المصنف سوى الآن رحمه الله في هذا الثالث، أرجع العلم الإجمالي إلى حاله، قال ما يسقط أصل العلم الإجمالي بوجود التكليف، وإنما إطلاق التكليف العلم الإجمالي به يسقط، وأما العلم الإجمالي بأصل التكليف باقي على حاله. بهذه الطريقة من التقييد، بل هكذا شيخي إحنا كلامنا نقدر نطبق البراءة هناك لو ما نقدر. صحيح ارتفع الاضطرار وانتهى، هناك بعد ماكو اضطرار، لكنه حرمة مشكوكة أقدر أشربه بتطبيق البراءة، أقدر أتوضأ به بتطبيق الطهارة عليه، أقدر لو ما أقدر. هو هذا الكلام، صاحب الكفاية طبق علم إجمالي، زوال علم إجمالي، حل العلم الإجمالي، لكن المصنف رحمه وأجابوا عنه، تشوفون بالأجوبة الثلاثة، لأني أجوبة الأول خب جواب، الثاني الاستقبال عليكم السلام ورحمة الله فيما لا شيخ. الثاني أيضا جواب ذكر، لكن الثالث هو للمصنف رحمه الله، رجع العلم الإجمالي، يعني أوجد علما إجماليا بتكليف معين، هذا التكليف لا يتنافى مع العلم الإجمالي، بهذا التكليف لا يتنافى مع سقوط وجوب الموافقة القطعية. شربت واحد يبقى ذاك حرام عليك لوجود العلم الإجمالي، تلاحظون كيف؟ هذا طرح المصنف. دققوا في المطلب، إذا عندكم هم سؤال إن شاء الله نتباحث به، والحمد لله رب العالمين.